الحمد لله مقدر الأقدار مكور الليل على النهار عالم ما تخفيه الصدور وما تكنه دقائق الأسرار وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أطهر الأطهار وسيد الأبرار عليه من ربه وعلى آله وعلى صحبه أفضل الصلاة وتم التسليم إلى يوم القرار وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه المسائل المهمة في الفقه بما يهم المسلم والمسلمة في حياتهم الدائمة في حياتهم اليومية انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يسرنا مشاهدينا الكرام في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري فأهلا وسهلا بمعالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياهم علما نافعا وعملا صالحا ولسانا ذاكرا وقلبا مخلصا.
اللهم آمين. مشاهدينا نحن معكم بإذن الله في هذه الحلقة في باب صلاة الخوف. فهل هناك يا شيخنا صلاة تسمى صلاة الخوف وكيف يصلى في الخوف؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، المراد بصلاة الخوف تغيير كيفية الصلاة من أجل الخوف، فليس هناك صلاة خاصة للخوف، وإنما المراد صفة وكيفية وهيئة تتغير بها الصلوات المفروضة من أجل الخوف، وذلك لأن النفوس إذا لم تكن مطمئنة فلن تؤدي الصلاة على كمالها ووجهها، فشرع تغيير الهيئة والكيفية ربطا للقلوب بالله عز وجل وبأداء الفرائض عليها من جهة، وحرصا على مراعاة أحوال المصلين فتكون الصلاة متوافقة مع حالتهم. وهذا يدلك على أن هذه الشريعة قد جاءت مراعية لأحوال الناس محققة لمصالحهم، فهي تجعل لكل حال من أحوال الناس حكما يختص به يتناسب مع ذلك الحال.
جميل. لكن شيخنا حفظك الله، لماذا كل هذا يعني في الخوف من الصلاة أو كذا؟ لماذا يعني هل ما تسقط الصلاة مثلا في صلاة الخوف أو تؤخر أقل الأحوال حتى يأمن الناس؟
الشريعة جاءت بتعين الصلاة في كل وقت، وجاءت بأن هذه الصلاة واجبة عينا فلا تسقط هذه الصلوات، ثم جاءت هذه الشريعة بأداء الصلوات في أوقاتها، وهذا فيه معاني عظيمة، منها أن ترتبط القلوب بالله عز وجل خصوصا في أحوال الشدة والخوف، ومنها اجتماع الناس وتآلفهم وأداؤهم للعبادات على وجه واحد، فإن هذا من الأمور المقصودة من مشروعية صلاة الخوف. ولم تأتي الشريعة بأن يصلي كل واحد وحده، وإنما جاءت بجمعهم، وهذا يدلك على أهمية صلاة الجماعة، بل أخذ من هذا وجوب صلاة الجماعة، فإن صلاة الجماعة قد روعيت في صلاة الخوف بإسقاط بعض الأركان والفرائض، والقاعدة أن الواجب لا يترك إلا لواجب، فترك بعض فرائض الصلاة من أجل الجماعة دليل على أن صلاة الجماعة واجبة.
طيب حفظك الله، الله يقول في القرآن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ما معنى هذه الآية؟
المراد برجالا أي تصلون وأنتم تسيرون على أقدامكم، وركبانا أي تصلون وأنتم راكبون على ظهور ما تركبونه من الدواب وأنواع المراكب. هذه الحالة هي حالة الخوف الشديد، لأن الخوف على نوعين: الخوف المبتدأ الذي ليس بخوف شديد، فهذا يتغير معه نظم الصلاة لكن لا بد من أداء الصلاة على الأرض قياما، والحالة الثانية حال اشتداد الخوف، فحينئذ ينتقل حكم الصلاة إلى كيفيات أخرى. يقول الله جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا للمؤمنين عدوا مبينا، فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وليأخذوا أسلحتهم وأمتعتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. هذه الآية التي ذكرتم سلمكم الله هي في حال اشتداد الخوف، لأن الخوف على نوعين. النوع الأول حال الاشتداد وفيه هذه الآية، والنوع الثاني إذا لم يكن هناك اشتداد خوف ويمكن أداء الصلاة لكن هناك حذر وتوجس من العدو ونحوه، فحينئذ نأتي بقوله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة الآية. فهذه في حال الخوف الذي لم يشتد بعد، أما الآية الأولى فهي في حال الخوف المشتد. صلاة الخوف ليست خاصة بالسفر كما يظنه بعضهم، بل قد تكون أيضا في الحضر، وإذا صليت في الحضر فإنها تصلى 4 ركعات الصلاة الرباعية، لكنها تكون على صفات وهيئات صلاة الخوف. نعم.
طيب حفظكم الله ورعاكم، هل صلاة الخوف تؤدى في كل خوف أم فقط في خوف القتال؟
الأصل هو في خوف القتال، هذا هو الأصل، لكن لو كان هناك خوف آخر مثل ما لو خاف فوات كان هناك من يهرب من سبع، ففي هذه الحال يجوز له أن يصلي صلاة الخوف، الخوف الشديد المشتد، لأنه الآن السبع يطلبه فيصلي على حسب حاله راجلا أو راكبا. هكذا أيضا إذا خاف فوت الوقوف بعرفة، فإن الفقهاء ذكروا أنه يصلي صلاة الخوف الشديد. هكذا أيضا يعني هناك عدد من المسائل المتعلقة بالخوف ليست متعلقة بخوف العدو، لكن الخوف المعتاد الاعتيادي هذا هو في الأصل في خوف العدو. الفقهاء يذكرون أنه لا بد أن يكون الخوف في قتال مباح، أما إذا أو قتال مشروع، أما إذا كان القتال غير مباح فإنه لا يجيز أداء الصلاة على هيئة صلاة الخوف. مثال ذلك: ما لو كان هناك من بغى على الإمام وخرج على الولاية وبدأ يقاتل الناس، فهؤلاء لا يجوز لهم أن يترخصوا بأداء الصلاة على هيئة صلاة الخوف. ومثل ذلك أيضا الخوارج، ومثل ذلك أيضا المحاربون الذين يخرجون على الناس من أجل أخذ أموالهم والاعتداء على دمائهم، فهؤلاء لا يجوز لهم أن يترخصوا بأداء الصلاة على صفة صلاة الخوف عند جمهور أهل العلم. فالمقصود أنه يشترط في هذا أن يكون القتال قتالا مباحا أو مشروعا. صلاة الخوف قد تقدم وقد تؤخر، وقد تجمع الصلاتين لأنه يجوز الجمع في حال الأعذار، وهذا لا شك أنه من أنواع الأعذار. صلاة الخوف وردت بصفات وهيئات متعددة، إذا أدى الإنسان هذه الصلاة على أي صفة أو هيئة فإنه يجزئه ولا حرج عليه. وقد اختلف أهل العلم في أيها الأفضل، ولهم أقوال في هذا، لأن هذه الصفات والكيفيات قد وردت في أحاديث عدد من الصحابة. والظاهر أن الأفضلية تختلف باختلاف الأحوال، ففرق بين أن يكون العدو في جهة القبلة وبين أن يكون العدو في جهة أخرى، وفرق بين أن يكون العدو مطلعا على حال المسلمين اطلاعا تاما وبينما إذا لم يكن كذلك، فلكل حال حكمه ولا يعطى للجميع حكم واحد. نذكر بعض الكيفيات الواردة. هناك ورد في الآية كيفية بأن يصلي الإمام ويقسم الجيش إلى قسمين، إلى فئتين، إلى طائفتين، فتصلي معه الطائفة الأولى فركعة، فإذا انقضت من الركعة الأولى مع الإمام صلت لنفسها ركعة ثم سلمت وانصرفت، والإمام لا زال واقفا في الركعة الثانية. ثم تأتي الطائفة الأخرى فتصلي مع الإمام الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قاموا وأدوا الركعة الثانية، ثم يطيل التشهد الإمام فيسلمون مع الإمام. وهذه هي ظاهر الآية، وهي إحدى الكيفيات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الكيفيات الواردة في هذا أن يصلي الإمام ويقسم جيشه إلى صفين، ففي هذه الحال يكون الصف المقدم يركع الجميع مع الإمام ويقفون مع الإمام، فإذا سجد الإمام سجد معه الصف المقدم وبقي الصف الثاني واقفا، فإذا قام الإمام سجد الصف الثاني، ثم بعد ذلك يتقدم الصف الثاني ويتأخر الصف الأول، فإذا سجد الإمام في الركعة الثانية سجد معه الصف المقدم دون الصف المؤخر، فإذا فرغ من سجود سجدت الطائفة الثانية التي في الصف الثاني، ثم يسلمون جميعا مع الإمام. هكذا أيضا من الكيفيات والصفات أن يصلي الإمام بطائفة ركعة ثم يعودون لمواقعهم، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة ثم يعودون إلى مواقعهم وتقضي كل طائفة الركعة الأخرى، وفقهاء الحنفية يرجحون هذه الصفة. أيضا من الكيفيات أن يصلي بكل فرقة صلاة كاملة، فيأتي ويصلي بالطائفة الأولى ركعتين، فإذا فرغوا وانصرفوا صلى بالطائفة الثانية ركعتين صلاة تامة. أيضا يمكن أن يصلي الإمام أربع ركعات، للطائفة الأولى يصلي بهم ركعتين ويسلمون، ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلون معه ركعتين ويسلمون. أيضا من الكيفيات التي وردت ما ورد في حديث ابن عباس أنه يصلي ركعتين، يصلي الإمام ركعتين ويصلي معه كل فرقة ركعة واحدة بدون أن يقضوا شيئا، فإذا صلت الطائفة الأولى معه الركعة الأولى سلموا وانصرفوا ووقفوا في مواقعهم، ثم تأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه ركعة ويسلمون مع الإمام. هذه الكيفية موطن خلاف بين الفقهاء، فجمهور الفقهاء لا يرتضونها ويرون أنه لا يشرع أداء الصلاة هكذا، لأنه لم يأتي في الشريعة أداء الصلاة بركعة واحدة. والقول الآخر بأن هذه ثبتت بإسناد صحيح، والقول الثاني بأنها كيفية صحيحة لأداء صلاة الخوف لأنها ثبتت بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
يلاحظ في صلاة الخوف أنه يشرع التخفيف في صلاة الخوف، لأن العدو قريب والأذهان مشتغلة والقلوب غير مطمئنة، ولذلك حسن التخفيف في الصلاة بما لا يتنافى مع الطمأنينة فيها لنزيل ما في القلوب من هذه المعاني السابقة. نعم.
جميل. لكن قلنا لا يشترط في الخوف السفر يا شيخ.
نعم، كما تقدم أنه إذا كان هناك خوف في حال الحضر جاز لهم أن يصلوا صلاة الخوف، لأن هذه الصلاة مرتبطة بالخوف ولم تربط بالسفر، ومن ثم فإنها ترتبط بسببها. نعم.
لكن الشيخ الوارد في الآية الصفة أنه صلى ركعتين أي صلاة هذه ركعتين؟
هي صلاة عامة، الآية لم تنص على صلاة معينة بخصوصها، وإنما هي تقعيد لكيفية الصلاة مع الإمام، وليس في إشارة إلى نوع هذه الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام يؤخر الصلوات كما في الأحزاب، عندما جاء بعد المغرب وقال عمر إني لم أصلي العصر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا، وورد في بعض الألفاظ أنه قال شغلونا عن صلاة العصر صلاة الوسطى، ملأ الله بيوتهم وقلوبهم نارا. وبعد ذلك نزلت مشروعية صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع، وذات الرقاع غزوة سميت بهذا الاسم لأن المسلمين قد غزوا في وقت حر شديد، ولم يكن عندهم من النعار ما يكفيهم ليقيهم من الحر، حر الشمس، فلبسوا على أقدامهم الرقاع.
طيب الشيخ الله يحفظك، العدو الذي ليس كافرا هل تؤدى صلاة الخوف في مقاتلته؟
كما تقدم أن الذي يقاتل وهو على أنواع، إما أن يكون قتاله مشروعا أو مباحا، فحينئذ تؤدى حال قتال صلاة الخوف. ومثلنا لهذا بقتال الكفار، قتال البغاة، قتال المحاربين، قتال الخوارج، كل هذا يشرع في قتال عند قتالهم صلاة الخوف ولو كانوا مسلمين. نعم.
طيب يا شيخ، إذا كان الخوف في الحضر، هل تؤدى هذه الصلاة، نوعية صلاة الخوف، داخل يعني المساجد، أم لا بد أن تكون في ساحة القتال؟
نعم، الإمام وقائد الجيش سيواجه العدو، فإذا صلوا في المساجد لم يتمكنوا حينئذ من مواجهة العدو. وصلاة الخوف مشروعة حال مواجهة العدو لئلا يتمكن العدو من غرة من المسلمين، فإذا صلوا في المساجد فهنا ليس في حالة مواجهة مع العدو، فلا تدخل، لا تأخذ أحكام صلاة الخوف. لكن لو كانوا حاضرين وهم يواجهون العدو على حصون المدينة ونحوها، فحينئذ يشرع لهم أن يصلوا صلاة الخوف. نعم.
جميل. لكن داخل المساجد يا شيخ، أيام الخوف، هل يشرع لهم أن يعني يصلوا داخل المسجد ويجعلوا أحد يحرسهم مثلا، خوفا من هذا؟ بالنسبة لغير المقاتلين الذين يصلون، يعني هل يصلون داخل المساجد ويجعلون أحد مثلا يحرسهم، أم أنهم يؤدوا هذه الصلاة؟
إذا كان العدو يواجههم أو قد يتمكن منهم، فحينئذ يشرع لهم أن يؤدوا صلاة الخوف ولو في المسجد. مثال ذلك في بعض أنواع القتال التي تكون داخل المدن، قد يخشى المقاتلون أو يخشى المصلون من عدوهم، ومن ثم فإنه لا حرج عليهم في أن يصلوا صلاة الخوف في هذه الحال. لكن إذا لم يكن هناك مواجهة للعدو والعدو لا يشاهدهم وهم يصلون في مساجدهم، فحينئذ لا يدخل معنا ما يتعلق بأحكام صلاة الخوف.
جميل. طيب يا شيخ، هل يشترط التوجه للقبلة إذا كان العدو خلفهم؟
الخوف على نوعين، الخوف الذي ليس مشتدا ولا زال فيه مهلة ولن يتمكن العدو من أن يصيب من المسلمين غرة إلا بعد مدة، فحينئذ يتوجه المسلمون إلى جهة الكعبة في صلواتهم، وإن كانت الطائفة الأخرى يكونون بإزاء العدو مواجهين له. والحالة الثانية حال اشتداد الحرب، حال اشتداد الحرب عند التحام الصفوف، وفي هذه الحال يصلي الناس على حسب أحوالهم إلى القبلة وإلى غير القبلة، إلى سواء كانوا على أقدامهم أو كانوا ركبانا راكبين في سياراتهم أو مركباتهم أو طائراتهم، كل يصلي بحسب حاله، ويومئون إيماء، لا يسجدون ولا يركعون، لأنهم لو سجدوا لمكنوا عدوهم من أنفسهم. وقد ورد في حديث عبد الله بن أنيس أنه لما طلب خالد بن سفيان عندما جمع الأجميع في عرفة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، أقدم على القوم وهو لم يصلي العصر، فخشي أن يصل إلى القوم قبل غروب الشمس فصلى على حسب حاله لأن القوم ينظرونه، فكان يومئ بالركوع والسجود ولم يتوجه إلى جهة القبلة حتى وصل إليهم، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنهم يومئون بحسب طاقتهم، هذا في حال اشتداد الخوف، لا يشترط لهم استقبال القبلة. مثل في هذه الحال هل يصلون جماعة أو يصلون فرادى؟ بالنسبة إذا تمكنوا، إذا لم يتمكنوا من أداء الصلاة جماعة فإن كل واحد يصلي لوحده، أما إذا تمكنوا وهم على هذه الحال من أن يصلوا جماعة فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، ففي مذهب أحمد والشافعي أنه يشرع لهم أن يصلوها جماعة، كما لو كان العدو أمامهم وهم يسيرون على أقدامهم وهم صف واحد فيصلي بهم أحدهم ويصلون جماعة. وفي مذهب مالك وأبي حنيفة بأنهم يصلون فرادى، قالوا لأن الجماعة إنما شرعت حالة للطمأنينة في أحوال مخاصة، فمن ثم نقول بأن صلاة الجماعة لا تصلى في هذه الحال. قالوا ولأن صلاة الخوف شرعت لأسباب خاصة بكيفيات خاصة، فحال اشتداد القتال لم يأتي في الشرع أداؤها جماعة، فحينئذ نبقى على ما ورد في الشرع من أدائها فرادى. ولعل القول الأول أظهر، لأن الشريعة تتطلع إلى اجتماع الناس، فمتى تمكنوا من أداء الصلاة جماعة فإنه أولى بهم إذا لم يلحق بهم ذلك ضررا. نعم.
حفظك الله. في وقتنا الحاضر يا شيخ، ومع اختلاف أدوات القتال والأسلحة، هل تشرع كذلك الصلاة في هذا الوقت؟
نعم، هناك يعني في وقتنا الحاضر مشروعية أداء صلاة الخوف في حال اشتداد حال الاشتداد أولى وأعظم، في عندما يركبون في المركبات التي توجب عليهم الجلوس ولا تمكنهم من القيام والنزول، عندما يركب الإنسان في الطائرة التي لا يتمكن فيها من قيام ولا ركوع ولا سجود، هذه حالات اشتداد خوف. بل هناك أحوال في غير حال القتال، من مثل ما لو كان هناك عدو يطلبك أو سيل يسير وراءك، فحينئذ أنت تهرب منه. ومثله أيضا لو كان الإنسان طاربا للعدو، مثل رجال الشرطة الذين يبحثون عن المجرمين فهم يطاردونهم، فلو وقفوا وصلوا لا أدى بهم ذلك إلى فوات عدوهم، فوات هذا المجرم. ولذلك فإن الصواب أنه يصلي حسب حاله، كما في حديث عبد الله بن أنيس الذي ذكرته لك قبل قليل. أيضا في أحوال ما لو كان هناك شيء يخاف الإنسان فوته وهو ضروري، مثل ما مثلنا له خوف الوقوف بعرفة، فحينئذ يشرع له أن يصلي على حسب حاله ليتمكن من إدراك الموقف، بأن يظن أنه لن يصل إلا في اللحظات الأخيرة من ليلة العيد، فنقول بادر وصلي على حسب حالك. نعم.
لعل كذلك من المسائل المهمة يعني حمل السلاح أثناء الصلاة، وإذا كان السلاح نجسا هل يجوز ذلك؟
نعم، حمل السلاح في أثناء الصلاة في مذهب أحمد أنه مستحب، وعند مالك والشافعي أنه واجب. ولو كان السلاح نجسا فإنه يجوز حمله، لأنه لغاية أو لهدف شرعي، وبالتالي كانت السيوف الأولى يبقى فيها شيء من الدماء، ومع ذلك كانوا يصلون بها في حال اشتداد الخوف. نعم.
طيب، علنا يا شيخ نكتفي بهذا القدر من هذه الأسئلة التي أخذنا عمومها في باب صلاة الخوف، وأرجو أن يكون المشاهدون قد استفادوا من هذه الإجابات، وأسأله سبحانه أن ينفع بعلم الشيخ الإسلام والمسلمين، وأن يجعلنا وإياكم ممن استمع القول فاتبع أحسنه، ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والعمل بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.